محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أول الفوائد في هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى. والوحي إعلام بخفاء، وهو من الله إلى العبد شرف للعبد. فإياك أن تحقر أحدا، فأنت لا تدري منازل الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي الثمرين، يعني يلبس أسمالا بالية مدفوع بالأبواب، إذا فتحت بابك فرأيته أغلقت دونه الباب لأنك استحذرته ولم يملأ عينك، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الذهب أنفس المعادن، ومع ذلك عندما تستخرجه من باطن الأرض تخترقه بعينك وتمتهنه ولا يثني شيئا حتى يدخل النار. كثير من العباد مثل الذهب، يداري أصله في المراه وثيابه وبزازة هيئته، فلا تحقر أحدا. لو أقسم على الله لا أبره. وهذا الحديث قيل في صحابي لا يعرفه جماهير المسلمين. هذا الصحابي الجليل هو أنس بن النضر. أنس بن النضر أحد الأوائل الذين قتلوا يوم أحد مع عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. حدثت مفاجرة بين أخته الربيع بنت النضر وبين جارة لها، فاعتدت الربيع على جارتها فكسرت سميتاها، والسمية مقدم الأسنان. فأراد الناس أن يقتصوا من الربيع فأبى أنس، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فأبى أنس وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتستر سمية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تستر أبدا. يقول يا انس كتاب الله القصاص، يقول لا والذي بعثك بالحق. لا تكثر ثنية الربيع ابدا، ولا يزال يقول له يا انس كتاب الله القصاص وهو يأبى، حتى قبل الناس الدية وتنازلوا عن القصاص. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. فهو يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكثر، ويقسم بالله فيوفي الله ذمته ويقبل الناس الديه. من هي ام موسى وما كانت تسمو؟ هي انا من اناء الله عز وجل، شرفها الله تبارك وتعالى ورفع قدرها واعلى كعبها مرتين. المرة الاولى يوم ولدت موسى فاصطفاه الله عز وجل، والمرة الثانية يوم اوحى لها وربط على قلبها واختصها من بين نساء العالمين بذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وكان مقتضى الامن اذا خفت عليه فاخفيه او فحرزيه بصندوق في مكان امن، لكن اذا خفت عليه فالقيه الى المجهول، القيه في البحر اذا خفت عليه وهي لا تدري ان يقذفه الموت ولا من الذي يستلمه بيديه. افي هذا ام من اعظم الفوائد التي تستفاد من هذا الموضع انك لا تستصعب البلاء، ومهما جاءك من محنة ظاهرها الالم الشديد فأمن في الله خيرا ان يكون تحتها الخير العميم. وهكذا كل مصيبة يحتسبها العبد لا بد ان يجد تحتها خيرا. ان اعظم مصيبة اصيب بها المسلمون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات هي مصيبة الاثم. حادثة الاثم اعظم المصائب التي اصابت ديار المسلمين. وواقعة الاثم نزل في شأنها مطلع سورة النور، وقصتها علينا صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم. وهي كلها محن، لكن الله عز وجل قال لها ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما اسوق لك القصة ستعلم كيف يخرج الخير من الشر وما هو ضابطه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه، فايتهن خرج سهمها خرجت معه. فطار السهم على عائشة رضي الله عنها فخرجت في تلك الغزوة، وهي غزوة المريسيع او غزوة بني المصطلق. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا قافلين الى المدينة ارادت عائشة رضي الله عنها ان تقضي حاجتها، وكانت تركب الجمل في هودج على الجمل. في الهودج لو تذكرون الجحفة والجحفة التي كانت في بيت الخشب الذي كانت تزف فيه العروس قديما ايام الحياة رحم الله الحياة، كانت توضع المرأة في هذا الصندوق الخشبي ويوضع على ظهر بعير وجزر. هذا هو الهودة. سيدة عائشة ترتقي في هذا الهودة فأرادت أن تقضي حاجتها فأمرت الذين يرحلون بالبعير أن يسرعوا خدام الجيش. حتى إذا قضت حاجتها جاء الجيش فمشوا جميعا. فاستحث الذين يرحلون البعير البعيرة وتقدمت وأنزلوا هذا الهودج على الأرض وأعطوها أقصيتهم حتى تنزل. فنزلت وأوغلت في الصحراء قضت حاجتها ورجعت. وبينما هي راجعة تحسست صدرها فإذا عقل لها انفرد. فرجعت من نفسها لأنها كانت جارية الحديثة السن ليس لها صدر. كان من المفترض أن تقول للذين يرحلون لها انقطع عقلي وانتظروني، لكن لحداثة سنها تصرفت من رأسها فرجعت إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عن عقدها. وبعد مدة قدرها الرجال الذين يصحبونها مدة قضاء الحاجة ظنوا أنها جاءت ودخلت في الهودج، فحملوا الهودج يظنونها فيه ووضعوه على البعير واستحس البعير فنفر ومضوا. تقول عائشة رضي الله عنها وكانت النساء ذات خفافا لم يحملن اللحم إنما كانت فيهن العلقة من الطعام. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه، تلتمس العذر لهم. ما الذي جعلهم يحملون الهودة ولا ينتظرونها؟ تقول كانت النساء خفافا خفيفة الوزن لم يثقلهن اللحم، فظن الناس لخفة النساء آنذاك الناس الهودة، فهي تلتمس لهم ولا تلومهم ولا تقول لهم لماذا لم تنتظروا وتلقي عليهم الملام. مضوا وظفرت بعقدها. قالت وجئت ديارهم فلم اجد بها داع ولا مزيد. قالت فظللت مكاني وعلمت انهم اذا فقدوني رجعوا الي. وهي في صحراء شاسعة مترامية الاطراف وحدها. ارخى الليل سدوله وغارت نجومه على امرأة حديثة السن وحدها في صحراء قافلة قاحلة. قالت فألقى الله علي النوم فنمت. والنوم في مواطن الفزع نعمة، إن الخائف لا ينام يصاب بأرق، فإذا نام في موضع الخوف فالله الذي أمنه، كما قال عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كيف ينام رجل يستعد للحرب وعدوه في مقابله كيف ينام؟ قال تعالى أمنة منه، هذا أمن. فنامت حتى ينقضي عليها الليل. قالت وكان صفوان بن المعطل السلم ثم الزكوان في أخريات الجيش. صفوان بن المعطل السلم الصحابي كان يتأثر بطبعه، وفي بعض الروايات انه كان نؤوما وكان اذا نام لا يستيقظ مهما فعلوا له الا ان يأخذ راحته في النوم. فنام صفوان لما استراح الجيش نام فتركوه نائما ومضوا. فكان اذا افاق من نومه بحث في المعسكر هل خلف احد شيئا، هل نسي احد شيئا، فيصيب الاداوة او يصيب القدح ثم يذهب فيعرفه له من فقد فرح كذا او من فقد الإداوة الفلانية. فجاء صفوان متأثرا كعادته وكان يعرف عائشة إذ كان يراها قبل الحجاب. قالت فلما رآني استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت لاسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني كلمة سوى أنه أرقى بعير أناق بعيره فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى أجرتناهم موغرين في حد الظهيرة كاليوم. وقاض الناس في حديث الإبل وكان الذي تولى كبره المنافق الأعظم عبد الله بن أبي بن سلول. وكان مجمل ما أتاعه أن صفوان وقع على عائشة فاتهمت العفيفة الشريفة الغافلة في عرضها وهي لا تدري. وهذا المنافق يتكلم واستجاب لكلامه بعض المسلمين الأخيار كحسان بن ثابت تكلم وقالوا إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم. وتكلمت أيضا حنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشة إلى بيتها مريضة اكتفت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر والمدينة تغلي حتى خرجت ليلة مع أم نصفة خرجت قبل المناصع مكان يقضون فيه حاجته. وكانت العرب إذ ذاك تستنفف أن تستفد الكنف في البيت تستفد دورة مية في البيت. العرب كانت تأنف من ذلك إنما عندهم الصحراء أيما رجل أيما امرأة أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها خرجت مع أم نصفة لتقضي حاجتها وكانت قريبة لها في الرحم. قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت أم نصفة في مرضها تعبلت في ثوبها فقالت تعس نصفة تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمة كانت تخرج من على تتنفذ على لسان العرب لا يكتب بها الدعاء مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ فتلك امك يا معاذ اي فقدتك. او مثلا الرجل الذي اصابته السجة فتح دماغه واحتلم فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لي رخصة لانه هو اذا اغتسل ماء او دخل الماء في رأسه هل تجدون لي رخصة نتأمن من الجنابة. قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ليس هذا المقصود به حقيقة الدعاء بالقتل انما يجري مجرى التوبيخ. فهي تقول تعيش نصفة. قالت عائشة فانكرت عليها ذلك وقلت لها بئس ما قلت اتسدين رجلا شهد بدرا. فقالت ايها انت اولا تدرين ما يقول. قالت وما يقول. قالت تقصت عليها حديث الاثم وما يقول الناس فيه. قالت فازددت مرضا على مرضي وظللت ليلتي ابكي لا يرطأ لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء خالق كبير. فلما اصبحت استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آتي ابوي وذلك لاستوثق من الخبر قالت فجئت فدخلت على امي ام رومان فقلت اي اماه ما الذي يتحدث الناس فيه؟ قالت هوني عليك يا عليك يا بنيتي فوالله لقلما وجدت امرأة رضيئة عند رجل ولها ضرائر الا اثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله اوقد تحدث الناس في ذلك؟ قالت فبكيت يومي الاخر يعني لا يرفع لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء خالق كذبي. قالت وهو يريدني اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكي ولكني لا اشعر بالشر. كان يريدها شيء في شيء معين يريدها. ما هو؟ اين لطف النبي عليه الصلاه والسلام؟ بالذات لما كانت تمرض كان يكون شديد اللطف معه، شديد اللطف اذا مرض. طيب هي الان مريضة 30 يوم، ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثة ولا اربعة، شهر كامل، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لها غير كلمتين اثنتين فقط طوال 30 يوم. يدخل وهي مريضة صريحة الفراش وحولها امها وبعض النساء وابو بكر الصديق، فيدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة يعني كيف هذه؟ كيف حالها؟ هذا فقط ما ذكره طيلة شهر. وهي استغرب أين اللطف؟ طيب ما سبب عدم اللطف؟ لا تجد سببا حتى وجدته بعد شهر كامل. قالت وقفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه في شأني. فسأل أسامة بن زيد فأخبره بالذي يجد في نفسه له من الوضع. قال يا رسول الله هم اهل لا نعلم الا خيرا. اما علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، لماذا تعني نفسك؟ طلق وتزوج، والنساء غيرها كثير وريح نفسك. وان تسأل الجارية تصدق. فارسل الى بريرة، اي بريرة هل غابك شيء من عائشة؟ قالت لا والذي بعثك بالحق، غير انها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذا هو عيبها، تعجن العجين وتتركه بلا غطاء فتأتي الدجاج يأكل العجين. هذا عيبها الذي اعرفه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وجمع الصحابة فقال ايها الناس من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي؟ فوالله ما اعلم عن اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا اعلم عنه الا خيرا، وما كان يدخل على اهلي الا معي. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الاول الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات فقال يا رسول الله انا اعذرك منه، ان كان من الاول ضربت عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امره. فانظر الى هذا التحرز الجميل، ويا ليت اخواننا يتأدبون بهذا الادب. قبل ان يأتي الاسلام كان فيه حروب ضاحية بين الاوس والخزرج، فمن الله عليهم بالاسلام وصاروا اخوة متحادين، لكن بقيت بقايا في النفوس. فسعد بن معاذ تحرز لنفسه وراعى التاريخ القديم تاريخ العداوات والحروب، فأخرج هذه الجملة الدقيقة، قال: إن كان من الأول ضربت عنه، لأنه سيدهم، وإن كان من الخزرج من إخواننا من الخزرج لم يقض ضربت عنه، لأن الذي خاف منه سعد بن معاذ حدث برغم لطافة العبارة، برغم لطافة العبارة الذي خاف منه حدث. إن كان من إخواننا وقدم برب الأخوه من الخزرج أمرتنا أن ففعلنا أمرا، ولم يستثني ولم يتحرز وهو يتكلم عن الأول. حينئذ برغم لطافة العبارة وبرغم ان سعد بن معاذ طول العبارة بهذا الامر، الا ان سعد بن عبادة زعيم الخزرج لم تلقيه هذه العبارة. ليه؟ اراد سعد ان هو ينال شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب انت تتكلم عن الامر، دعني انا اتكلم عن الخزرج واقول برضو ان كان من الخزرج ضربت عنقه، لماذا تفوت علي هذا الشرف، شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ باعه ذلك ان سعد بن معاذ يتكلم عن الخزر وهو حي. حينئذ قام سعد وقال: والله لا تقدر ولا تستطيع. برغم ان عبارة سعد بن معاذ كما قلت لكم لطيف وفيها تحرز لطيف، فلما قال سعد بن عبادة ذلك قام له اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، قال: بل يقصد والله انك لمنافق وتجادل عن المنافقين. فقام بعضهم في المسجد ثار الحيان الاوس والخزرج والرسول عليه الصلاه والسلام واقف على المنبر واخرج السلاح في المسجد ووقفوا لبعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخصمهم بيديه، يخصمهم بيديه، فلا زال يحدثهم ويخصمهم حتى سكتوا. قلت لك: نحن لم يمر المسلمون بمثيلها ابدا ابدا. زوجة نبيهم تتهم بالزنا، الزنا عار، الكفر برغم انه افتح المصائب كلها الا انه ليس فيه من العار ما في الزنا. كان والد ابراهيم عليه السلام كافرا ولم يعير ابراهيم بابيه، وكانت لنوح وامرأته كلاهما كافر ولم يعير نوح ابدا بكفر ابنه ولا بكفر امرأته، وكانت امرأة لوط ايضا كافرة ولم يعير بها لوط عليه السلام. الزنا فيه من العار ما ليس في الكفر. ولذلك يقول ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط. قال ذلك في قول الله عز وجل: فخانتاهما فليست الخيانة خيانة عرض. الزنا عار، فتتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم أحياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وعائشة تبكي ليلها ونهارها، وأعظم شيء فد في عضدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرئها، متوسط، وقد استلبس الوحي شهرا كاملا لا ينزل، ليميز الله الخبيث من الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت يقول: كيف فيكم؟ ثم يخرج، حتى جاء يوم بعد شهر كامل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على طرف سريره، وكانت اول مرة يجلس، فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، وقال يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إيه يعني معنى الكلام؟ كأنه يثبت عليها السنة، كأنه يقول إن كنت فعلت ذلك استغفري، فحتى ذلك جدا في نفسها وكانت تنتظر أن يبلئها لتاريخها معه بلا مثنوية لا يتوقف، ويقول هي بريئة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن هوى نفسه، وهوى نفسه أن تكون امرأته بريئة، لكن ما كان ينطق عن هوى نفسه حتى ينتظر الوحي فلا يتقدم بين يدي ربه، لذلك سكت ولم يتكلم. قالت عائشة فلما قال ذلك قال فدمعي حتى ما أحس منه قطرة. أين ذهب هذا النهر الفياض على مدار 3 أيام؟ لم تجد قطرة دمع واحدة في عينه. أنت عارف الإنسان المحكوم عليه بالإعدام وهو بينتظر الحكم لا يأكل ولا يشرب وجسمه ينحل، أول ما يحكم عليه بالإعدام لسه في الفتح وياكل. أصعب شيء في حياة الإنسان انتظار نتيجة لا يدري نهي. لكن لو عرف ان هو ميت او حي يستريح. لو مات ابن رجل ودفنه بيديه خير له من ان يتوب ويبحث عنه، اهو حي او ميت، ويبحث عنه في المستشفيات وفي اقسام الشرطه وفي بلاد الله ويقول لو مات كان خيرا لي. لا استرح الانتظار سيء للغاية. عائشة رضي الله عنها تبكي باستمرار وهي لا تدري ما الذي يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصفها ولم يقل هي بريئة. لذلك لما قال لها هذه العبارة التي فيها إشعار بالاتهام قالت خلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت إنني إذا قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإذا قلت لكم إنني فعلت والله يعلم أني بريئة لتصدقونني بذلك، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بعض الروايات الاخرى قالت وتاه عن اسمه ابو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام، بحثت عن اسم يعقوب في ذهنها فلم تجد من الهم، والهم يضيع الملكات ويضيع الذكاء ويضيع الذبيحة. قالت وتحولت فوالله ما رام احد من البيت ولا قام احد من المجلس الا وقد انزل الله براءته. تقول ولشأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بشيء، انما كنت اظن ان الله سيري نبيه رؤيا يبرئني بها. فلما نزل الوحي قامت امي فجاءتني فقالت قومي اليه واحمديه اشكري رسول الله. فقالت عائشة والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله الذي انزل براءتي. فلما نزلت الايات وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فجاء مستبشرا يضحك وهو يقول يا عائشة ابشري فإن الله برأتي فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطفى ابن أسامة، وكان فقيرا ينفق أبو بكر عليه، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي، والله لا أنزعها منه أبدا. وفرق الله عز وجل بين المنافقين والمؤمنين، وكان كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن من الفوائد العظيمة التي تستقى من حديث الإثم أن ضرب الرأس هو أعظم مصيبة يصاب بها المجتمع. أمثل لكم: الرأس مع بقية المجتمع مثل السهم وبقية السهم، جسد السهم. تصور هذا الرأس المجسد في مقدمة السهم إذا كسر، هل يستفاد ببقية السهم في الاختراق؟ لا. إذا حفاظ المجتمع على رأس السهم ضروري، لو ضاع رأس السهم ضاع الكل خلفه، ليس هناك أي مصلحة في تدمير رؤوس المسلمين، وأعداؤنا يرون في تدمير الرؤوس خفة مؤنة. إذا أسيء الظن بالرأس فقدت المبادئ والسير، ولذلك أعداؤنا يحرصون على تسميه سمعة علمائنا، وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نفترق وبغيرهم نحن وقوف. فتعرف قيمة المجتمع بكثرة علماء الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريين. ولذلك أعداؤنا يحرصون على تسويه سمعة علمائنا، وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نقترب وبغيرهم نحن وقوف. فتعرف قيمة المجتمع بكثرة علماء الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريين، إنما فضل المجتمع يقاس بكثرة علمائه أو بقلته، بعزهم وشرفهم أو بمهانتهم. فهذا المنافق فوض السهم إلى عائشة رضي الله عنها ليتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلو أن رجلا رأسا أشيع عنه أنه زان أو أنه مراب أو أنه فاجر، فإذا صعد على المنبر وأمر الناس بتقوى الله، أيكون لكلامه رصيد؟ ما يكون لكلامه رصيد، إذا ضيعنا كل هذا المجتمع بفساد واحد. فصدق من قال: إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا نهى العلماء ان يترخص العالم في مواضع الفتنة، لانه اذا ترخص في موضع الفتنة ظن العوام ان الرخصة هي الحكم الشرعي. لذلك قالوا ان العالم في زمان الفتنة ينبغي ان يأخذ بالعجينة ولا يترخص. فهذه كانت محاولة لضرب الرأس، وهي الحرب الدائرة دائما، وهي تدور الآن تدور رؤوس المسلمين. فهذه المحنة الجسيمة التي ابتلي المسلمون جميعا بها، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بها. انظر كيف انجلت عن هذا الخير العميم وكشف الله عز وجل المنافقين للناس. وايضا فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في خير نحن حتى الان نستمتع به، لكن ما جاء هذا الخير الا ببلاء مثل حديث الاسم وان كان اقل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، والعلماء يقولون هي غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني المصطلق، يعني الحديث التي سأقصها الآن حدثت بعد حديث الاسم. تقول: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع عصب لي وبرك عليه الجمل، فقالت: يا رسول الله انقطع عصبي. فحبس الناس علي يبحثون عن العصب وليس معهم ماء، حان وقت الصلاة وليس معهم ماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة وفي حجرها، وجاء الصحابة إلى أبي بكر يقولون: ألا ترى ما فعلت عائشة؟ حبستنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا على ماء، ماذا نفعل؟ نريد أن نصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول. وقال: حبست الناس وفعلت وفعلت، وجعل يقعدني بيده في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. لا تريد أن تزعجه حتى يتم نومه، الكلام ده احنا بنهديه للزوجات الفاضلات النكديات التي لا تترك الزوج ينام، ودايما فاصل من القلق والنكد المستمر، لا ترعى له زمان. عائشة تقول: ما يمنعني من التحرم الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وانظر الى شدة موجبة عائشة على ابيها، لم تقل فجاء ابي وقال ما شاء الله ان يقول، لا، قالت فجاء ابو بكر، لان لفظ الابوة يشعر بالحنو، وهو عمل لفجأة فيه ويعتدها فلا حلو بالنور، فسمته باسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت المرأة المخدومية متاعا وجاء أسامة بن زيد يستشفع وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل لو أن فاطمة ابنتي، لأن كلمة ابنتي لفظ الحلو يشعر بالحلو، وهذا حد من حدود الله، لا يجوز المجاملة. لو ان فاطمة بنت محمد ليست ابنتي حتى لا يدركه رأس ولا هنو عليها بمقتضى الجنون. فقل فجاء ابو بكر فعاتبني وقال ما شاء الله له ان يقول،
فعلت وفعلت وفعلت وجعل يصرني بيده في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح والناس على غير ماء، فانزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ واستيقظ الجمل فوجدوا العقد تحته. فبسبب هذه المحنة نزلت رقة من أعظم الرقة وهي التيمم. والتيمم هذا بدل عن الماء في الطهارة، و طريقته من اراد ان يتيمم، ان في بعض الناس يتيممون خطا، رايت مره رجل يغسل اليه بالتراب ويغسل وجهه بالتراب ورجليه بالتراب، فقلت له: فلماذا فرضت المضمضه والاستنشاق؟ ما هي برضه من فرائض الوضوء. التيمم ضربه واحده للوجه الكفين، ليس هناك مسح للساعه. الحديث الذي ورد فيه ذلك حديث المنكر عند اهل الحديث، انما التيمم ضربة واحدة تضرب على الارض ثم تترك يديك ثم تمسح وجهك، هو ده التيمم. ما اكثر من ذلك. ومن نعمة الله علينا ان هذا التيمم ايضا يرفع الجنازة، كما في الصحيحين ان عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان في سفر فاجنبا، فاما عمار قال: فتمعدت في التراب كما تتمع في الدابه. قال عمر: ما عندي ايه، هو في الارض اتمرق في الارض، هو عمل جسم عايز ايه، خلي التراب يصل الى كل جسم. اما عمر بن الخطاب فلم يعرف الحكم فلم يصلي، ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. يعني رجل اجنب ولم يجد ماء يتيمم بضربة واحدة على الوصف الذي وصفته لكم الان، هذه الضربة ترفع الجنابة وتثبت الوضوء، وليس كما ذهب اليه بعض الناس يتيمم لرفع الجنابة ثم يتيمم للوضوء. لا، في حديث في الصحيحين الحديث الذي ذكرته الان لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الا ضربة واحدة للوجه والكفين، يرفع الجنابة بها ويثبت الوضوء. كم تساوي هذه الرخصة؟ لكن هذه الرخصة ما جاءت الا بعد محنة. طيب، اذا كانت المحن تأتي منها المنح، فمن المحن مصائب لا تنجلي عن خلق، فما هو الفرقان بين المصيبة التي تنجلي عن خير والتي تنجلي عن شر؟ إذا وقعت بك مصيبة فأردت أن تنجلي عن خير فعليك بشريحين. الشيء الأول أن تسلم لله فيما قضى، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتسخط. الشيء الثاني أن تحسن ظنك بالله، وأن الله عز وجل لا يقدر لك إلا الخير. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. سؤال: هل كل ميت تلتف ساقه؟ رجل قضى الله عليه الموت وهو في سياقة الموت ومات، هل تلتف ساقه؟ الجواب: لا. وإن التف ساق ميت فقلما يلتف ساق ميت. إذا إيه معنى التفاف الساق الآية؟ تأمل الآيات وما بعدها: كلا إذا بلغت التراقي، أي الروح بلغت التراقي يعني على وشك الخروج، وقيل من راق، يعني هل هناك راق يرقيه من هذا القطب الفادح او طبيب يشفيه؟ وبعض العلماء فسر الايه من راق اي من الملك الذي يرقى بروحه، ولكن التفسير الاول اقوى والصق باللفظ. ليه؟ لان الميت اذا مات في ملائكه موكلين بان يرتفعوا بروح، ولا يقول احد لاحد من الذي يرتقي ومن الذي يحمله، انما من راق يعني هل من راق يرقيه او طبيب يدفع عنه العله. وقيل من راق والتفت الساق بالساق. لو ان في واحد اراد ان يمشي فالتفت ساقاه وبيمشي، يعرف يمشي؟ لا يستطيع ان يمشي. علشان كده بعدها مباشرة قال: إلى ربك يومئذ المساق، ومش عارف يمشي، ما هو ذاهب إلى الله غصب، لكن هو ذاهب إلى الله كمن التف الساقاء فلا يستطيع أن يمشي. ولذلك في آخر آية كده قال لك: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، راح يعمل إيه؟ ومصداق هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا حمل الرجال جنازة الفاجرة على أعناقهم صاحت بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين من الجن: يا ويحها أين تذهبون بها؟ لما تعاين من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا متعثر الأقدام، متعثر السير إلى الله كمن التفت ساقاه وهو يمشي، ومع ذلك لا بد أن يساق. في يد استطاع أن يمشي أو لم يستطع هو يساق. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. بتفكر لك إيه معنى التفاف الساق هنا؟ وهو تعثر المشي وتعثر السير إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، إلى آخر الآيات. يعني هذا معنى عنا لي أن يعني أذكر نفسي وإياكم به قبل بدء الكلام والإجابة عن السؤال الذي سئلته كثيرا مكتوبا ومسموعا. السؤال يقول: ما هو مذهبكم وما هي دعوتكم التي تدعون الناس إليها؟ لأننا جميعا نتكلم عن الإسلام، وكلنا يدل الناس على الله، لكن هناك بعض الناس يدل الناس ليس على الله إما بجهل وإما بعمد وإما بحسن نية. الحادي إذا لم يكن عليما بطرق الصحراء كانت دلالته مصير.
لو ان رجل غريب هنا في بلدنا
وانت ايضا غريب فسألك اين محطة السفر؟ هي هنا. قلت له هنا.
انت مكتوب
تريد ان تجيب، تريد انك انت تخبره. فلو قلت له هي هنا والمحطة هنا فيذهب الى هناك ولما يرجع فوت القطار. ففق ان تدله فأصرت. حقيقة دعوتنا التي ندعو الناس اليها ومذهبنا الذي ندين الله عز وجل به يرتكز على اصل وهدف. الاصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع فعل السلف الصالح. وهدفنا تعبيد الناس لربهم حتى يكون الدين كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليها أحد من المسلمين حتى أهل البدع. أهل البدع أيضا يقولون كتاب الله وسنة الرسول، لأن أي رجل يقول أنا أنبذ الكتاب وراء ظهري كافر. لو قال أنا أنبذ السنة وراء ظهري كافر. فكله يقول الكتاب والسنة، لكننا نزيد القيد الثالث الذي نتميز به عن جميع طوائف المسلمين، وهو بفهم السلف الصالح. لا نخرج عن إجماعهم ولا مجموعهم. إذا اجتمع الصحابة على فعل شيء أو على عمل شيء لا نخرج عنه، وإذا لم يحصل لنا منهم إجماع لم نخرج عن مجموعهم. فلا نتبنى قولا لم يقل به واحد منهم، بل إذا قال واحد منا قولا لابد أن يكون مسبوقا إليه من واحد منهم. فنحن أسرى للإجماع أو للمجموع. وإذا ظهر في عصرنا شيء من النوازل لم يكن موجودا عندهم اهتدينا بمجموعهم أو إجماعهم. يعني مسألة نقل الأعضاء هذه مسألة جديدة حديثة، وليس للسلف فيها قول واضح صريح في المسألة، إنما إذا أردنا أن نثني في مثل هذه النازلة إنما نصير إلى القول بإرشاد منهم. يعني يكون هناك قضية مماثلة أو شبيهة، أو العلة فيها تشابه العلة أو تساوي العلة في النازلة الجديدة التي نبحث لها عن حكم. فنحن حتى في القياس أو في النظر في الوقائع الجديدة لا نخرج أيضا عن مجموعهم ولا إجماعهم. أما عن ورعهم فناهيك به. روى الطبراني في المعجم الكبير بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرفت في حياة أبي، أعرفت أي صار لي عروسا، يعني تزوجت في حياة أبي، فآذن أبي الناس، دعاهم يحضروا العرس، وجاء أبو أيوب الأنصاري فوجد الجدران مكسورة ستائر على الجدر، فوقف على الباب فلم يدخل، وقال لأبي: ما هذا الذي أرى؟ أتسترون الجدر؟ قال سالم: فقال أبي وخفض رأسه واستحيا: غلبنا النساء يا أبا أيوب. ما صنع النساء غلبونا في المسائل دي. فقال أبو أيوب: لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنك، يعني مثلك في ورعه وتقواه وتحريه لا تغلبه النساء. ابن عمر كان معروفا بالشدة شديد الورع. ثم قال أبو أيوب: والله لا أكلت لكم طعاما ولا شربت لكم شرابا ذلك اليوم. ورجع وانصرف. مع ما كان يربط بين ابن عمر وأبي أيوب من الآثرة القوية والديانة المتينة، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف فيما فوق ذلك؟ فنحن عندما ندعو الناس إلى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم إلا بفهم الصحابة، لأن القرآن الكريم طرأ عليه تحريف كثير لمعناه، وهناك مصيبة وداهية دهياء وفاقرة جسيمة اسمها التفسير الإشاري. التفسير الإشاري الذي يعتمد عليه الصوفية اعتمادا قويا، يقولون ابن الكلام له ظاهر وباطن، والله عز وجل حجب الباطن عن علماء الفقه. علماء الفقه اللي هم مين؟ مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وداود الظاهري والسن الثوري وابن عيينه والاوزاعي، هم دول علماء الفقه اللي هم علمهم ضعف. انما ابن 60 في 70، وفي واحد اسمه ابن 70 وحبالك، فابن 70 ده وابن عربي وابن الفارق وابن عطاء الله السكندري، كل الجماعة دول لهم التفسير الإشاري الذي لا يمت أحيانا لللفظ بصلة. توافقوا الروافض في هذه الجهة، الروافض اللي هم غلاة الشيعة زي جماعة إيران، دول الروافض كلهم، يعني شيعي على أسر شيعي غالب، يعني يحبون على أبي بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر. الشيعي زمان زمان في أيام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان فقط، ولا يتعرض لأبي بكر وعمر بشيء، بل يعظمون أبا بكر وعمر. إنما يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان، هذا هو الشيء. والعلماء السنة في السنة الثوري والجماعة ردوا على هؤلاء، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى على المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. ولما أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسألة الشورى بعد مقتل عمر، أخذ العهد على عثمان وعلي إن هو إذا أمره أن يطيع ويسمع. فمكث 3 ليال أبو عبيدة بن الجراح يطوف على المسلمين واحدا واحدا ليرى رأيهم من الذي يكون أهلا للخلافة، عثمان ولا علي. فلما انقضت الأيام الثلاثة التي ما ذاق فيها كبير نوم، جاء إلى علي فقال: يا علي، ما رأيت المسلمين يعدلون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك فيقول: علي أولى، كأنما أجرى على كل هؤلاء الأفاضل وسفه رأيهم ونسبهم إلى الخصل وإلى سوء المقال. لكن الشيعي كان هو الذي يعتقد أن علي أولى من عثمان بالخلاف، إنما يتعرض أبي بكر وعمر بين اسمه رافضي، اسمه رافضي. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. فالروافض دول لهم تفسير برضو اسمه تفسير إشاري. التفسير الإشاري ليس له علاقة بين المعنى واللفظ. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. طيب إيش دخل بقرة بعائشة؟ يعني هل في أي آثرة من المعاني ما بين اللفظ والمعنى؟ لفظ التفسير؟ لا. لعبوا بكتاب الله عز وجل كثيرا. لكن عزاؤنا أن لفظ الكتاب محفوظ. هذا هو عزاؤنا. أن لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع أحد أن يحرفه. ويستطيع الإنسان بمعرفة كلام الصحابة ومعرفة اللغة العربية ومعرفة مقاصد الشريعة أن يصل إلى تفسير الحق. لكن المصيبة تتعلق بما فعله هؤلاء بالسنة، لقد لعبوا في لفظها ومعناها، ولكن قيض الله عز وجل لحفظ سنته جهابذة من الرجال أفنوا أعمارهم في ضبط لفظة واحدة. ليه لعبوا في اللفظ؟ يأتي على الحديث برمته ويقول باطل. ليه باطل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الباطل؟ لا، حاشا للرسول أن يقول الباطل، ولكن من دون الرسول ليس بمعصوم، يبقى ممكن يغلط. يعني أبو هريرة معصوم من الخطأ؟ لا، ليس بمعصوم، ممكن يغلط، ممكن يغلط، جائز أن يغلط. فإذا جاز على الصحابي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، إذا جاز على التابعي أن يغلط، جاز على تابعي أن يغلط، وهكذا. فينفون الحديث برمته ويتهمون الرواة استقاط العدول. احنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لن ننتفع بكلام الله، لان السنة كما تعلمون مبينة لكلام الله، واذا ضاع المبين لم ينتفع بالمجمع. اقيموا الصلاة، وليس عندنا اي فكرة عن الركوع والسجود وقراءة القرآن. هل تستطيع ان تطيع ربك باقامة الصلاة بمجرد الامر؟ اقيموا الصلاة، طب ازاي نصلي؟ ضاع البيان. يبقى انتفعت بالقرآن؟ ما انتفعت بالقرآن. لأجل هذا أدرك علماء الحديث المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فوضعوا لها من الضوابط ما لم يخطر على بال بشر في الأمم كلها. فالله عز وجل هو الذي هدى المسلمين إلى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الآن إن السنة غير محفوظة، يعني في طالع هوجة كده الأيام دي، اتهام بعض علماء المسلمين بالإرجاء، وبيتهموا الشيخ نصر الدين الألباني بأنه مرجئ. مرجئ، يقول الألباني عندي إرجاء. مذهب المرجئة، المرجئة طائفة مبتدعة من طوائف هذه الأمة، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني المذهب الأشعري بيدرس، والماتريدي بيدرس الأزهر بعقيد، تجد الشافعية كلهم أشاعرة والأحناف كلهم ماتريدية. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الغالب على الحنابلة أنهم ينتحلون العقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله، أي أخرهم الله وأخر إنزال التوبة عليهم. فخلاصة مذهب الإرجاء اللي جماهير المسلمين يدينون به الآن وهم لا يشعرون، لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله يقول الله غفور رحيم. هذه مذهب الإرجاء، لا يضع عذاب الله في الفساد. فالإرجاء معناه تأخير العمل في الإيمان، ونحن نعلم أن تأخير العمل في باب الإيمان مسألة غير جائزة، وفي القرآن كثيرا كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى لابد الإيمان يصحب عمل حتى يجدوا العبد. فالمرجئة قالت ايه؟ قالت ادي الايمان وادي العمل. لا، الايمان يمشي والعمل لو تاخر شويه ما يضر. ادي معنى الارجاء، اي انه ارجى العمل واخبره عن الايمان. ولذلك ثم مرجئه لذلك، وقال لك ان العمل شرط كمال، شرط كمال. يعني اذا جئت خير وبركه نجاس ما يضرش كتير، ما يضرش كتير. بعضهم قال ما يضرش خالص، ودول غلاة المرجئة اللي منهم من المعاصرين رجل كان ألف كتابا فانفصل فيه على ان فرعون مؤمن وعصر الجاهل. ليه؟ لان الايمان عندهم كلمة انما العمل مشترك. ففرعون قال الكلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل الآيات في طول القرآن وعرض العمل تزم فرعون وعملت تكفره وتكفر حتى الجنود الذين استمعوا لكلامه والذين طوعوه. لا، مجرد أن يقول الكلمة، فيقول من قال لا إله إلا الله كان إيمانه كإيمان جبريل وإن جنى وإن سرق وشرب الخمر. طبعا أي رجل ربنا سبحانه وتعالى أتاه مسكت عقل لا يعتنق هذا المذهب عن الإسلام. بقي الطائفة الأخرى من المرجئة وهم الذين لا يستهينون بالعمل لكن يؤخروه قليلا. أتوا على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، الحديث أي سعيد الخدري طويل، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يدخل الجنة لم يعمل خيرا قط. طبعا الحديث ده بظاهره حجة للمرجئ. طب يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا قط؟ ما هو الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقتضى انك امنت بالكلمه مطلوب تكاليف، تصلي وتزكي وتحج وتامر بالمعروف عن المنكر، ده المقتضى. يبقى الايمان كمثل طائر يطير بجناحين، ادي الجناح الاول ايمان والجناح الثاني ايه؟ عمل. فالايمان اصلا مقتضى. قد رجل دخل الجنه لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل فطر. يبقى ماذا بقي؟ بقي الكلمة، الكلمة اللي هي الجناح لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة. عن الجماعة بقى اللي هم يردوا على المرجئة قال لك الحديث، هذه الجملة في الحديث لا تصح. ليه يا جماعة لا تصح؟ ده صحيح مسلم. ولماذا أعلنتموه؟ قال لك لأن الرواة عن أبي سعيد الخدري غير عطاء بن يسار لم يذكروا هذه الجملة. طيب، عطاء ابن يسار معروف انه من ثقات التابعين الفحول الكبار، والحديث طويل حوالي صفحتين، وقد روى غير عطاء ابن يسار عن ابي سعيد جملا ليست في حديث عطاء ابن يسار. اتنعلوها بالحدود ونقول ظلام الجمله لم ترد هذا الحديث الاساسي؟ علماء الحديث لا يتصرفون مع الحديث هكذا، انما قال هذه المقاله من ليس له درايه بعلم الحديث. وهكذا يجمع على السنه بان يقال هذه اللفظه شاذه لانه عجز عن تاويله او عجز عن التصرف فيه. فمن اشتد نفسه في الرمي بالكفر فارعى الى اتهام غيره بالارجاء. المنافسه قوي في التكفير، من السهل جدا عليه ان يتهم المعتدل بالارجاء. وهي مساله فيها مزله اقدام ينبغي على الانسان ان يعتدل فيها. ف فاتهموا الشيخ الألباني حفظه الله الداعي إلى السنة والذي أحيى السنة من العدم في هذا العصر. وما من رجل ينسب إلى علم إلا ولهذا الشيخ عليه منة وفضل سقط أو جد. فدخلنا بقى في مسألة بقى رمي الرؤوس، وهذه مسألة خطيرة. احنا بنعتقد ان العمل جزء من الايمان، العمل جزء من الايمان، لا نقول شرط حتى نغلق الباب على الخوارج والمرجع. الخوارج يقولوا العمل شرط صحة، ولذلك يكفرون العاصي. العمل شرط صحة، يعني إذا لم يعمل سقط إيمانه كله. ليه؟ لأن وجود العمل شرط في صحة الإيمان. فإذا لم يوجد العمل لم يصح الإيمان فيحبط العمل. هذا الخوارج. ولذلك الزاني عندهم كافر، شارب الملح، والقاتل كافر، شارب الخمر كافر، والمرتكب الكبائر كافر. حتى ضاق عطن احدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاه والسلام: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. قالوا له تصيح لي في الحديث ده، والحديث ده معناه ان الرسول سيشفع لاهل الكبائر اللي هم الفساق والزنا والقتل. قال لا، ده معنى الحديث شفاعتي لاهل الكبائر اي كبائر الطاعات، كقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. قال لك لكبيرة الا على الخاشعين، يبقى المقصود اهل الكبائر اهل الصلاة واهل الزكاة واهل الحج واهل الصيام واهل الصدق وهكذا. فلما ضاق عطن عمل كده في السنة وحرقها. وكذلك المرجع حتى لا يؤخروا العمل. يبقى الصواب ان العمل جزء من الايمان. ولذلك الامام البخاري في كتاب الايمان يقول لك ايه: باب الصلاه من الايمان. اما الصلاه من الايمان اي ان الصلاه جزء من الايمان، صار العمل جزءا من الايمان. فالسنه هي التي تقضي على كلام الله عز وجل.
وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.